السلام ورحمة الله وبركاته.
يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا المصنف يتحدث حول ترك الإحرام، أي الأمور التي يجب تركها بسبب الإحرام، وهذه التروك عند المصنف هي عبارة عن 30 أمر. الأول صيد البر. بالنسبة إلى صيد البر لا خلاف في عدم جواز صيد البر بالنسبة للمحرم، لأن هذا الأمر نصت عليه الآية الشريفة: وحرم عليكم صيد البر وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هاي الآية واضحة الدلالة أنه ما دام الإنسان محرم يحرم عليه صيد البر، وأيضا الروايات متوافرة في ذلك المعنى، بمعنى لدينا العديد من الروايات التي رتبت الكفارة على الصيد البري بالنسبة للمحرم. من هذه الروايات صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا أنت حلال في الحرم. هاي العبارة تفيدنا: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، يعني أنت محرم، ولا أنت حلال في الحرم، يعني ولا أنت محل في الحرم. بمعنى أن الصيد كما أنه من محرمات الإحرام كذلك هو من محرمات الحرم. راح نجي نبين، عندنا محرمات إحرام تحرم بسبب الإحرام، وعندنا محرمات حرم ما لها علاقة سواء كان الإنسان محل أو محرم. إذا دخل الحرم تحرم عليه هذه الأشياء فالصيد منها. ولا تدل عليه، مو بس لا تستحله، لا تدل عليه، ولا تدل عليه محلا ولا محرما فيصطاده، الدلالة ممنوعة أيضا. ولا تشر إليه، يعني ولا تشر إلى الصيد فيستحل من أجلك، يستحل بسببك، فإن فيه الفداء لمن تعمده. الرواية واضحة الدلالة. قال: وضابطه، ضابط الصيد البري المحرم على المحرم. الفقهاء عندهم عدة أقوال في هذه المسألة. الماتن يرى أو الشارح يرى بأن ضابطه، ضابط الصيد البري المحرم، هو كل حيوان ممتنع بالأصالة محلل الأكل. كل حيوان ممتنع بالأصالة، هذا القيد الأول، محلل الأكل هو القيد الثاني عند الشارح. وضابطه الحيوان المحلل الممتنع بالأصالة، حيوان محلل الأكل وأن يكون ممتنعا بالأصالة. واضح شنو يقصد بالأصالة؟ يعني هو أصل هذا الحيوان ممتنع وليس أهلي، بينما لو كان الحيوان أهليا ثم امتنع ما يدخل بهذا الضابط. وكذلك لو كان الحيوان ممتنع. نعم،
بس شنو المحلل؟ شلون محلل هو أكيد وشلون ممتنع بالأصالة؟
هسه نجي، عندنا حيوانات ممتنعة بالأصالة، بقر الجبل مثلا ممتنع بالأصالة، مو أهلي، بقر وحشي، ولكنه هسه إذا نقول، إذا قلنا أنه محلل الأكل، واضح لو لا؟ يعني مو أهلي، مو أهلي بالأصل، هو بري مو أهلي هذا الحيوان. هذا الحيوان ما يعيش بالبيت. الغزلان مثلا إذا نفرض ممتنعة بالأصالة ليست أهلية لكنها محللة الأكل. كثير من الحيوانات عندنا ممتنعة بالأصالة وهي محللة الأكل، واضح لو لا؟ زين، فلا بد أن يكون ممتنع بالأصالة وليس بالعارض، وأن يكون محلل الأكل. زين، المحرم يجوز صيده أو لا؟ يقول الشارح: هناك بعض الروايات دلت على عدم جواز بعض الحيوانات محرمة الأكل، يعددها. ومن المحرم، يعني يدخل في عنوان الحرمة، حرمة الصيد على المحرم، الثعلب والأرنب والضب واليربوع. هاليربوع عبارة عن حيوان بري صحراوي، والقنفذ والقمل والزنبور والعضاءة، العضاءة من الزواحف هم برية. زين، إذن هاي تدخل للأدلة الخاصة وإن كانت محرمة الأكل. نرجع للضابطة مالتنا. حيوان ممتنع بالأصالة، قال فلا يحرم قتل الأنعام وإن توحشت. الأنعام هاي أهلية. فإن وإن توحشت وامتنعت بالعارض هذه ليست محرمة على المحرم. ولا صيد الضبع والنمر والصقر وشبهها من حيوان البر. ليش؟ لأن هذه محرمة الأكل. فالضابطة بعد واضح، الضابطة دائما تدخل بعض الأفراد وتخرج البعض، تخرج هاي الأفراد. ولا الفأرة والحية ونحوهما. الفأرة والحية الحشرات عموما محرمة الأكل، فما تدخل بضابطتنا. ونحوهما يعني من الحشرات يقصد. ولا يختص التحريم بمباشرة قتلها.
أحمد شيخ،
نعم،
بس الضابطة من قلنا الحيوان المحلل الممتنع بالأصالة، زين الأنعام الوحشية مو داخلة بهذا العنوان؟
لا، الأهلية إن امتنعت. الأهلية جاي يقصد الأهلية إذا توحشت وامتنعت. واضح لو لا؟ يعني هاي الأبقار الأهلية المعروفة عندنا، إذا وحدة من الأبقار توحشت امتنعت خرجت إلى الجبل مثلا، هاي ما تدخل بالضابطة.
فإحنا نكون من الأصل هي متوحشة.
إذا من الأصل هي متوحشة، نوعها الأصل أنه متوحش، هذا يدخل بالضابطة. زين، قال ولا يختص التحريم بمباشرة قتلها بل يحرم الإعانة عليه كما قرأنا في الرواية. الرواية مو بس قالت لا يقتلها، لا، قالت لا يعين عليها، لا يدل عليها، لا يشير إليها، وهكذا. بل يحرم الإعانة عليها ولو دلالة عليها. الدلالة محرمة أيضا، يعني يدل الصائد وإن كان الصائد محلا، الصائد مو محرم، فإذا دله على الصيد هذا محرم ويوجب كفارة وتترتب عليه الآثار. ولو دلالة عليها وإشارة إليها بأحد الأعضاء. هسه مو دلالة، إشارة، يشير مثلا بإيده بعينه يشير له، وهي أخص من الدلالة. الإشارة أخص، واضح، لأن الإشارة دائما تكون بعضو حسي، بينما الدلالة لا، مو شرط، الدلالة تكون بالكلام غيره. قال ولا فرق في تحريمها على المحرم بين كون المدلول محرما ومحلا. لا فرق في التحريم، سواء كان المدلول اللي هو الصائد، المدلول يقصد الصائد هنا، سواء كان هذا المدلول اللي هو الصائد محرم أو محل. حتى لو كان الصائد محلا يحرم على المحرم دلالته، ولا بين الخفية والواضحة، ولا بين الدلالة أو الإشارة الخفية والواضحة، لأن تارة تكون الإشارة واضحة يأشر بيده على الصيد، وأخرى تكون خفية مثلا بالكناية يتكلم بكلام كنائي، أيضا داخل بالتحريم. قال نعم، لو كان المدلول عالما به، لو كان المدلول الصائد عالما بالصيد بحيث لم يفده زيادة انبعاث عليها فلا حكم لها، بحيث لم يفده هذا الأمر الصادر من المحرم اللي هي الدلالة أو الإشارة زيادة انبعاث، لأن هو هذا الصائد مستعد يريد يصيد، وهو يندل مثلا الطائر خلف الجبل مثلا وريد يصيده، فسواء كان المحرم أشار إلى خلف الجبل أو لم يشر لم يفد شيء، يقول في هذه الصورة لا تحرم هذه الدلالة. قال نعم، لو كان المدلول عالما به بالصيد بحيث لم يفده الكلام الصادر أو الإشارة الصادرة من المحرم زيادة انبعاث عليها فلا حكم لها، فلا حكم لهذه الدلالة أو الإشارة، وإنما أطلق المصنف. هسه نرجع النوب العبارة المصنف، إيش قال المصنف؟ وأما التروك المحرمة فثلاثون، صيد البر. إذن ايش راح نستنتج من العباره؟ ان صيد البر مطلقا عند المصنف محرم بدون الضابطه اللي ذكرها الشارح. الشارح يقول هذا الفهم ليس بصحيح. المصنف يقصد التقييد اللي ذكرته. المصنف لا يريد الاطلاق. نقول له عبارته مطلقه، يقول لا، نلتمس له عذر. يقول وانما اطلق المصنف صيد البر مع كونه مخصوصا بما ذكر، اما تبعا للايه، الايه اطلقت مع ان الاطلاق ليس مراد من الايه. شلون تقول الاطلاق ليس مراد من الايه؟ نقول لك مو الايه مخصصه بالاخبار، الاخبار خصصت الايه. كذلك الشارح ربما اطلق تبعا للايه، او اعتمادا، قال واعتمادا، هاي واعتمادا على ما اشتهر من التخصيص، كأنما توجد قرينة لبية على التخصيص، وهو أن التخصيص أمر مشهور بين الأصحاب لا خلاف في التخصيص، فاعتمد على الأمر المعروف بين الأصحاب وأطلق العبارة. زين، قال الماتن، الماتن إيش قال؟ صيد البر يعطف عليها، ولا يحرم صيد البحر. صيد البحر ليس بحرام، واحد يصيد السمك مثلا ليس بحرام. زين، واضح أن صيد البحر ليس بحرام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، الآية واضحة. وأيضا عندنا روايات بهذا المعنى. الكلام مو هنا، صيد البحر محلل للمحرم ما عندنا مشكلة به، المشكلة في الضابطة، كيف نميز بأن هذا صيد بر وهذا صيد بحر؟ قال الضابط وهو ما يبيض ويفرخ معا فيه. ما يبيض يعني تلك الحيوانات التي تضع بيضها، وتفرخ ليس على اليابسة بل في البحر، يعني بالماء، يعني بالقصب الموجود بالماء، بالنباتات المائية، تضع بيضها وتفرخ في ذلك المكان. قال ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ معا فيه، لا إذا تخلف أحدهما وإن لازم الماء كالباط. الباط أغلب الأحيان هو بالماء يعيش، ولكن إذا أرادت أنثى الباط أن تضع بيضها، أين تضعه؟ على اليابسة. يقول هذا ما يلحق بحيوان البحر، لا هذا بر. فإن تخلف أحدهما الإباضة والتفريخ فيلحق بالبار. هذا الدل علي صحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل طير يكون في الأجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر. شوف شو يقول، يكون في الأجام، الأجام جمع أجمة، يعني القصب المكتظ اللي يكون في الماء. وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر. الرواية واضحة، خلت المناط على أنه يبيض ويفرخ على اليابسة، هذا من صيد البر، في البحر هذا من صيد البحر. قال والمتولد بين الصيد وغيره. هسه الآن عرفنا الضابطة، ضابطة الصيد البر وضابطة الصيد البحر عرفناها. ضابطة الصيد المحلل للمحرم والصيد المحرم عليه عرفناها. الآن نسأل سؤال، نقول إن صادف المحرم صيدا حيوانا مثلا واشتبه حاله أنه من صيد البر أو من صيد البحر، ما هو منشأ الاشتباه؟ نقول منشأ الاشتباه أن هذا الحيوان متولد من حيوان يحرم صيده على المحرم، وآخر يجوز للمحرم صيده. مثالها مثلا إذا تولد حيوان من ثعلب وشات مثلا، إذا نفرض هالشيء فرضية يعني، هسه ضبع وشات مثلا، وهكذا اذا تولد حيوان من ضبع وشات، الشات جائز اصطيادها للمحرم، بينما الضبع غير جائز كما في الروايات. الحيوان المتولد منهما بأيهما يلحق؟ يقول الشارح هنا نتبع الاسم، هذا شو سميه الحيوان؟ سميه شات لو سميه ضبع، فأنت والاسم. إذا كان الاسم الذي يطلق على هذا الحيوان مما يجوز اصطياده فيجوز، وإلا فلا يجوز. يعني إذا كان الاسم مما لا يجوز اصطياده فلا يجوز. زين، نقول له هذا الحيوان العرف لا يسمي شات ولا يسمي ضبع، انتفى عنه الاسمان. يقول هنا نضيف ضابطة، هذا الحيوان إن كان ممتنعا وقريبا من حيوان من الحيوانات محرمة الصيد على المحرم فيحرم، فيحرم على المحرم، يعني يحرم صيده. الحيوان إن كان ليس أهليا ممتنعا وهو يشبه وقريب من أحد الحيوانات المحرم صيدها على المحرم فيحرم صيده. هاي ضابطة يضيفها الشارح. قال والمتولد بين الصيد وغيره، بين الصيد يقصد ما يحرم صيده، والمتولد بين الصيد وغيره يتبع الاسم. هسه انت بعد العرف سماه مثلا شات، هذا شات بعد، فإن انتفيا عنه، لا العرف لا سماه باسم محرم الصيد ولا سماه باسم محلل الصيد، فإن انتفيا عنه وكان ممتنعا فهو صيد إن لحق بأحد أفراده. ضابطة مركبة، أن يكون ممتنع ويلحق بأحد أفراد الصيد، يعني الحيوانات التي يحرم صيدها، هاي بالنسبة لضابطة الصيد. ثم يقول والنساء يحرم صيد. نعم تفضل.
تفضل شيخ عبد. تفضل شيخ. بس فإن انتفيا عنه وكان ممتنعا، شنو قصدك
ممتنع؟ مو أهلي، ما يعيش ويا الحيوانات الأهلية، يطلع للجبل يروح، ما يسلك مثل الحيوانات. الحيوانات الأهلية يخلولها مكان تستقر به، يطلعونها فترة مثلا للرعي تروح وياهم للرعي وتلتزم بالقطيع، من يرجعونها ترجع، هذا لا يلتزم بالقطيع ولا يقعد بالمكان اللي هم مخصصينه إليه، هذا ممتنع.
بس عبر ممتنع يعني فهو صيد إن لحق بأحد أفراده، بأحد أفراد منه،
أفراد الصيد، أفراد الصيد.
إذا لحق بأحد أفراد الصيد المحرم فهو أكيد ممتنع، صح؟
إيه، بس شوف هاي اللحقة إحنا شلون فسرناها؟ ما فسرناها لحقة بمعنى أن العرف يلحقه، لا، العرف يقول هذا يشبه، هيك فسرناها، قريب من أحد الحيوانات الممتنعة المحرمة الصيد، الظاهر هذا قصده، وإلا إذا هو ألحقه العرف بذلك الحيوان المحرم الصيد ما نحتاج للضابطة الأولى، ما نحتاج أن يكون ممتنع، هو هذا أساسا هو ممتنع وضابطة منطبقة عليه، العرف ألحقه. نفرض العرف لم يلحقه وإنما قال يشبهه، قال هذا يشبه مثلا الضبع مثلا، العرف هيك يقول. واضح ان شاء الله شيخنا؟
ان شاء الله.
الله يعزك شيخ حسين. تفضل
شيخنا. الصيد المراد منه شيخنا يعني الكتل، لو حتى مثلا من يصيده مثلا يخليه
قفص مثلا، ايه هذا الصيد، هو هذا القتل بحث اخر ايضا هم محرم. يعني مثلا يطلق عليها سهم، هذا صيد، يرسل الكلب كلب الصيد، هذا صيد، وهكذا كل الاساليب المستعمله. بس احنا مو هاي، هسه هاي الصيد، الصيد لفظة الصيد، والمتولد بين الصيد وغيره، الصيد جاي نفسرها بالحيوان المحرم الصيد،
واضحة
زين. قال والنساء يعني يحرم أيضا النساء بكل استمتاع من الجماع ومقدمات الجماع حتى العقد، حتى العقد محرم على المحرم. بالنسبة للعقد طبعا الجماع واضح يوجب الكفارة والحج من قابل كما دلت الروايات والآية أيضا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الآية واضحة الدلالة يعني جدا واضحة صريحة، الرفث فسروا بالجماع. زين، فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا والله وبلا والله، هاي راح تجينا أيضا. زين، بالنسبة للعقد يقول أيضا حتى العقد محرم على المحرم، العقد سواء كان لنفسه أو لغيره، إذا عقد لنفسه فهو محرم عليه، وإذا عقد لغيره أيضا محرم. ليش؟ للروايات، منها صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، لا هو يتزوج ولا يزوج غيره، فإن تزوج أو زوج محلا، إن تزوج هو حال كونه محرما، أو زوج محلا وليس محرما فتزويجه باطل، في كل الأحوال باطل لا يقع، منهي عنه. قال ولا الشهادة عليه، حتى الشهادة على العقد، الشهادة على العقد أمر مستحب، عقد الزواج، حتى الشهادة عليه لا تجوز، يا شهادة تحمل الشهادة وأداء الشهادة. عندنا أيضا روايات منها مرسلة ابن أبي شجر عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المحرم يشهد على نكاح محلين، هو محرم وهؤلاء محلين يشهد على العقد مالتهم، قال لا يشهد، لا يشهد. ولا الشهادة عليه وإقامتها ولا إقامة الشهادة إن تحملها محلا أو كان العقد بين محلين، حتى وإن تحملها محلا لا يجوز إقامة الشهادة، لأن احنا عندنا تحمل الشهادة وإقامة الشهادة، تحمل الشهادة إن كان تحمل الشهادة إذا كان محرما لا يجوز، قلنا إذا كان محلا وتحمل الشهادة لا يجوز إقامة الشهادة محرما. زين، تحمل الشهادة إذا كان العاقدان محلين أيضا لا يجوز، أو كان العقد بين محلين. زين، قال والاستمناء أيضا من محرمات الإحرام الاستمناء، وأيضا يوجب الكفارة والحج من قابل. نعم،
عفوا شيخنا، في بعض الأحيان مو يصير التحمل قهري يعني هو
إيه؟ إيه إيه، احنا شو نقول؟ احنا نقول هاي التحمل الذي دلت عليه الآية المباركة ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، هاي الآية تدل على تحمل الشهادة، يعني إذا كان هناك دعوة لا يجوز، بس إذا هو مثلا خلينا نعبر ايش إذا نعبر مثلا هو بالمسجد محرم بالمسجد جاي يصلي وذولي أجروا العقد أمامه، هذا مو موردنا، فموردنا لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، هنا لا، هنا يأبى هذا الشاهد، إذا ما دعوه لتحمل الشهادة يرفض. زين، تخصيص للآية يعني لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا في الحالة العامة يتحملون الشهادة، ولكن في هذا المورد لا، يجب عليه الرفض. قال والاستمناء وهو استدعاء المني بغير الجماع أيضا محرم ويوجب الكفارة والحج من قابل. قال ولبس المخيط، هاي أخذناها لبس المخيط، أيضا يحرم ويجب ترك لبس المخيط على المحرم وإن قلت الخياطة، لبس المخيط وإن قلت الخياطة، حتى لو الخياطة به قليلة أيضا هو من التروك يجب تركه، وشبهه شبه لبس المخيط مما أحاط بالبدن يعني كالدرع، هاي ذكرناها، المنسوج واللبد، قلنا الصوف الصوف الذي يكون بدون نسج لكنه يحيط بالبدن، واللبد المعمول كذلك يعني محيطا بالبدن. زين، احنا هاي تقدمت علينا لبس ثوبي الإحرام، تذكرونها؟ هناك ايش قلنا؟ قلنا هل هذا شرط او انه واجب مستقل؟ لو قلنا بانه شرط لبس ثوبي الإحرام، اذا قلنا بانه شرط، طبعا واضح لبس ثوبي الإحرام يعني ان لا يكون مخيطا، ان قلنا هو شرط فبتركه يبطل الإحرام، بينما الفقهاء أفتوا أنه بتركه لا يبطل الإحرام، فإذا هو واجب مستقل، واستدلينا بالرواية وإطلاق الرواية اللي ذكرناه هناك. فهنا من نقول لبس المخيط، هناك نلتفت إلى حالة، هذه التروك جاءت نتيجة الإحرام، هاي واضحة، هذه التروك هي عبارة عن أمور ترتبت على الإحرام، بحيث لو لم يكن محرما هذه الأمور ليست محرمة عليه، فهذه الأمور ترتبت على الإحرام، هل يمكن أن يعود أحد هذه الأمور شرطا في الإحرام أو لا يمكن؟ هاي تأملوا بيها. احنا كنا نتحدث هناك نريد نستدل على أن لبس ثوبي الإحرام يعني ترك المخيط بين قوسين، هل هو شرط في الإحرام أم هو واجب مستقل بحيث بتركه لا يبطل الإحرام؟ هذا اللي كان حديثنا. هنا من نشوف أنه لبس المخيط من تروك الإحرام، يعني أنها ترتبت على الإحرام، هنا كنا نتأمل الأمور التي تترتب على الشيء هل يمكن أن تكون شرطا في ذلك الشيء أو لا يمكن؟ هاي تأملوا بيها. قال وشبهه مما أحاط بالبدن، يقصد كالدرع المنسوج واللبد المعمول كذلك، هاي أخذناها. وعقد الرداء أيضا من المحرمات، الماتن يقول عقد الرداء من المحرمات. عقد الرداء، الرداء هو عبارة عن القطعة الثانية من ثوبي الإحرام، القطعة الأولى هو عبارة عن الأزار بين السرة والركبة، قلنا يغطي بين السرة والركبة، هذا الأزار. القطعة الثانية التي تغطي تمام البدن هي عبارة عن الرداء، يقول يحرم عقد الرداء. شلون نصور عقد الرداء؟ هيك نصوره بأن هذا المعتمر أو الحاج المحرم عموما يجعل عقدة في رقبته، يعني يلزم طرفي الرداء من الجهة العليا ويعقده على رقبته، هذا محرم، هذا الماتن يقول محرم. هذا شنو دليله؟ هي المسألة الأساسية بدليل هذا الأمر الذي يفتون بتحريمه، بعض الفقهاء استدل عليه بموثقة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يعقد أزاره في عنقه، يسأل عن المحرم يعقد أزاره في عنقه، قال لا، لا يجوز عقد الأزار في العنق. هذا الاستدلال جدا غريب، أرادوا الاستدلال على حرمة عقد الرداء بهذه الرواية، ليش غريب؟ أنتم جاوبوا.
الأزار يتحدثون مو شيخنا؟
إيه؟ الرواية على الأزار تتحدث، الرواية تتحدث على الأزار، بل عندنا روايات أخرى تفسر هاي العملية، عندنا روايات تفسر أنهم سابقا كانوا هاي القطعة اللي هي الأزار يلفونها بطريقة بحيث تصير بها زيادات لورا، فيشيل ذن الزيادات ويشدهن برقبته، يعني على مود لا ينزل الأزار، فيخلي قطعته هي مويلفة هي بها طرفين، يخلي الطرفين زايدات، أكو رواية تفسرها، هم عندهم طريقة سابقا، هسه ما نعرف هي هاي الطريقة شلون يعملونها هم، فيلفها بطريقة يخلي بها زيادات الطرفين من ورا يخليهن، فيرفعهن من وراء ويشدهن بعنقه على مود لا ينزل الأزار. فهاي المنهي عنها. فعجيب أنه بعض الفقهاء استدل بهذه الرواية، قال: وعقد الرداء يحرم عقد الرداء، وتخليله تخليل الرداء أفضل تفسير للتخليل. إحنا اليوم ما نعرف شنو التخليل بالضبط، بس أفضل تفسير للتخليل هو عبارة عن شد الطرفين على الوسط. الرداء نفسه من يلف على جسمه يشد الطرفين على الوسط، العقد يشد الطرفين على الرقبة. وزره أيضا، يعني زره يجعل به إزرارات تعبيرنا، وزره ونحو ذلك. بعد واضح نحو ذلك، مثلا أن يشد طرفيه بخيط أو كذا، هذا كله محرم. هذا بالنسبة لعقد الرداء. قال: دون عقد الإزار. عقد الإزار ليس محرم، وهذا أيضا عجيب من الشارح. عقد الإزار ليس محرم، توني قرينا الموثقة تقول عقد الإزار محرم، الموثقة ظاهرة في تحريم عقد الإزار. قال: ونحوه. دون عقد الإزار ونحوه، نحوه يقصد نحو العقد مو نحو الإزار، لأن هو تحدث عن الرداء والإزار. نعم تفضل شيخنا.
الموثقات
هو
يعتبرها غير صحيحة،
الشيء
الثاني بناء على
أنه
لا يرى
إلا الحديث الصحيح. هذا أكو رأي هيك شيء، بس هذا الرأي مو كلها تعمل به، القلة يعملون به، إلا إذا ثبتنا أن الشهيد الثاني يرى عدم العمل بالموثقة، يعني يشترط في حجية الحديث الصحة، يعني يشترط في قبول الحديث أن يكون الراوي إماميا ثقة، هكذا. يعني إن كان الراوي ليس إماميا فهو ليس بمؤمن، وبالتالي لا يقبل حديثه إلا هذا الشرط. هذا الشرط هسه اليوم المتأخرين، أغلب المتأخرين لا يعملون به، يقولون تكفي الوثاقة، هسه الوثاقة والوثوق وتفصيلاتها هاي كلها بالرجال. نعم شيخ عبد الله تفضل.
مر عندنا باب القضاء، شروط القاضي انه يقول يكون السند يعني يوصل للفقيه، هو من شروط القاضي اجتهاد بالكتابة والسنة، حيث يوصل السند للفقيه بسند واصل بعدل مؤمن، يعني معبر عادل.
اي الظاهر، اي الظاهر اذا يعبر هيك بعد ذا هاي يعتبرها. بس احنا اليوم فقهاءنا اليوم المتاخرين يعني ما يعتبرون هذا القيد، يقولون بعد الوثوق يكفي. هسه هاي قله تفصيلاتها بالرجال، احنا شرحنا شيخ عبد الله تذكر وثاقه لو الوثوق وشرحنا تفصيلاتها هناك. زين، قال: دون عقد الازار ونحوه، نحو عقد قلنا مو نحو الأزار يقصد، لأن هن بعد هن قطعتين الرداء والأزار، وذكر كل واحد حكمه. فشنو نحوه؟ نحو العقد، يعني نحو العقد مما ذكره سابقا، التخليل والإزرار اللي ذكرهن سابقا. فالتخليل والإزرار، العقد والتخليل والإزرار تحرم بالنسبة للرداء ولا تحرم بالنسبة للأزار، فإنه جائز ويستثنى منه، يستثنى منه يا هو من المخيط، نرجع للمخيط، ويستثنى منه الهميان فعفي عن خياطته. الهميان بعد هذا واضح، يأخذون الحجاج اليوم عبارة عن مثل الحزام عريض يسوونه، يخلون به كيس على مود يخلي به الأموال وغيرها. هذا جواز لبس الهميان بالنسبة للحاج دلت عليه الروايات، مثلا صحيح يعقوب ابن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يصير الدراهم في ثوبه، يخلي الدراهم في ثوبه بطريقة معينة. قال: نعم، ويلبس المنطقة والهميان، يجوز له لبس المنطقة اللي تشد الوسط أيضا والهميان. زين. فعفي عن خياطته، لأن الهميان يخاط لحد اليوم يخيطون خياطة، فمعفو عنه للنصوص. قال ومطلق الطيب، أيضا من التروك مطلق الطيب، هذا إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.